السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في مسجد قباء في شرح الأربعين النووية مع زيادات الحافظ بن رجب رحمه الله عز وجل عليها. وموضوع مجلسنا اليوم الحديث الخامس والأربعون، حيث قال الحافظ بن رجب رحمه الله عز وجل في زياداته: الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو في مكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذاك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها، أو فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته أصل في البيوع، فهو أصل في أن ما لا قيمة له في نفسه أو في الشرع يحرم بيعه. ما لا قيمة له في نفسه كالحشرات التي لا قيمة لها، وحبة الأرز، أو في حكم الشرع كالخمر وآلات الطرب، فإنه لا قيمة لها في الشرع فيحرم بيعها. وهو أصل في أن النجس يحرم بيعه، فالنجس يحرم بيعه. وهو أصل في أن ما لا منفعة مباحة فيه يحرم بيعه. ثم هو أصل في أن ما كان له قيمة وكان طاهرا وكانت له منفعة مباحة يجوز بيعه. كما أن الحديث أصل في تحريم التحايل والحيل في المعاملات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا صرح جابر رضي الله عنه أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفى احتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر. وإن كان ذلك لا يضر، فإن الصحابة كلهم عدول رضوان الله عليهم. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فحدد الزمان وهو في مكة، فحدد المكان وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن ذلك كان بجوار الكعبة عند الركن. يقول إن الله ورسوله حرم، فهذا نص قطعي في تحريم المذكورات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المحرم. من المحرم؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانتفى أي احتمال؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نصا على التحريم، فلا يحتمل غير التحريم. ولذلك هذه الجملة نص قاطع في تحريم المذكورات في الحديث. ثم الحضيار عاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بالإفراد، ولم يأتي في رواية الصحيحين بالتثنية، فقال بعض العلماء ذلك من باب التأدب مع الله، حيث لم يقرن نفسه صلى الله عليه وسلم مع الله في ضمير واحد. إلا أن هذا يشكل عليه أنه جاء في رواية صحيحة عند ابن حبان رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرما بالتثنية، فجاء بالإفراد وجاء بالتثنية. وقال بعض العلماء إنما أفرد هنا لاتحاد الحكم، فما حرمه الله عز وجل حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتحريم الله، فالمحرم كأنه واحد، كأنه واحد. فلذلك أفرد لاتحاد الحكم، لاتحاد الحكم. بيع الخمر، الخمر يا إخوة في أصله هو الشراب الذي يصنع من الزبيب من العنب، لكنه في الشرع أوسع من ذلك. فالخمر في الشرع ما غطى العقل وأثر فيه، ما غطى العقل وأثر فيه، فكل ما غطى العقل وأثر في العقل سواء كان مشروبا أو مشموما أو بودرة أو سجائر حشيش، كلها تدخل في الخمر المحرم. ودليل ذلك النص ومقتضى اللغة والقياس. أما النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، رواه مسلم في الصحيح. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسكر من غير نظر إلى مادته خمر. وقال عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، رواه البخاري في الصحيح، أي الخمر ما غطى العقل، فكل ما غطى العقل فهو خمر. هذا من جهة النص. وأما من جهة مقتضى اللغة فإن العرب إنما سموا الخمر خمرا لتغطيته العقل من التخمير وهو التغطية، فمقتضى اللغة أن ما يغطي العقل يسمى خمرا. وأما القياس فإنه تقاس هذه الأمور المحدثات كالمخدرات على الخمر المعلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بجامع الإسكار في كل فدل كل هذا على أن كل ما يغطي العقل ويؤثر في العقل يدخل في الخمر. إن الله حرم بيع الخمر. الخمر كل الأفعال المتعلقة بها حرام، فعصرها حرام، وطلب عصرها حرام، وحملها حرام، وطلب حملها حرام، وبيعها حرام، وأكل ثمنها حرام، وشراؤها حرام، وإسقاؤها حرام. الخمر حرام في كل وجه، والأكل أو الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر حرام. إن الله حرم بيع الخمر. ولماذا حرمت أو حرم بيع الخمر؟ قال العلماء: لكونها لا قيمة لها في الشرع، فهي ليست مالا، والبيع مبادلة مال بمال. الخمر لا قيمة لها، وإن كان أهل الباطل قد يشترونها بالثمن الغالي، هي في الشرع لا قيمة لها. وقال بعض أهل العلم إن بيعها حرم لكونها نجسة، فإن الخمر نجسة عند جماهير العلماء. وقال بعض أهل العلم إن بيعها حرم لأنه لا منفعة فيها مباحة، لا منفعة فيها مباحة، والكل صحيح إلا على القول بأن الخمر طاهرة، تكون العلة الأولى والثالثة. هذا بالنسبة للخمر. أما المواد التي تصنع منها الخمر التي هي في ذاتها ليست محرمة كالعنب والماء، فهذا مباح بيعه إلا لمن علم أنه يشتريه ليصنعه خمرا، فإنه يحرم بيعه له، لأنه يحكم عليه باعتبار مآله. هو الآن عنب، لكن مآله بالنسبة لهذا الشخص بعينه الخمر، فيكون حراما. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، أي حرم بيع الميتة. والميتة يا أحبة هي ما فارق الحياة بغير تذكية تبيح أكله، ما فارق الحياة بغير تذكية تبيح أكله، ما فارق الحياة يخرج الحي فإنه لا يدخل في الميتة، بغير تذكية يخرج ما مات حتف أنفه أو مات بالخنق أو بضرب إبرة، فهذه ميتة يدخلها هذا القيد في الميتة، ما يخرجها، يدخلها. لو أن شخصا ذكى حمارا أهليا حصلت التذكية، لكن هل هذا يبيح أكله؟ لا يبيح أكله، إذن هو ميتة. لو أن مجوسيا ذبح شاة ذكاها تذكية، هل هذا يبيح أكلها؟ لا يبيح أكلها، إذن هي ميتة. لو أن محرما صاد غزالا، لو أن محرما صاد غزالا، هل هذا يبيح أكلها؟ لا، إذن هي ميتة. إذن انتبهوا لهذا التعبير والتعريف، فهو دقيق. ما فارق الحياة بغير تذكية تبيح أكله، بغير تذكية تبيح أكله، هذا ميتة. وقد حرم الله الميتة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. لكن من المعلوم يا إخوة عند العلماء أن الحكم لا يتعلق بالأعيان، حرام حلال واجب مكروه لا يتعلق بالأعيان، وإنما الذي يتعلق بالأعيان الصفات، تقول هذه عين طاهرة، هذه عين نجسة. أما الأحكام فتتعلق بالأفعال المتعلقة بالعين. طيب، ما الذي حرم علينا في الميتة؟ حرمت عليكم الميتة، جاء بالنص أمران. الأمر الأول أكلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر فرأى شاة ميتة قال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ هلا أخذتم جلدها فانتفعتم به؟ قالوا: إنما هي ميتة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فهذا نص في تحريم أكلها. والأمر الثاني بيعها، وهو الذي معنا في هذا الحديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، أي وبيع الميتة. فبيع الميتة حرام، وقد اتفق العلماء على أن الميتة يحرم بيعها، وبعضهم قال لكونها ليست مالا، وبعضهم قال لكونها نجسة، وبعضهم قال لكونها لا منفعة مباحة فيها، والكل صحيح. لكن هل يحرم بيع بعض الميتة؟ أما الميتة فيحرم بيعها بالاتفاق، لكن هل يحرم بيع عظمها؟ وأظلافها ونحو ذلك؟ الجمهور نعم، لأن ما تعلق الحكم بكله تعلق بجزئه، ما تعلق الحكم بكله تعلق بجزئه. فكما أن بيع الميتة كلها محرم، فبيع أجزائها محرم. ويستثنى من ذلك بالنسبة للأجزاء الريش والجلد إذا دبغ، والشعر كالصوف مثلا، فإن الراجح فيها أنه يجوز بيعها، لأن الريش والشعر الراجح فيه أنه طاهر، وإن كان الجمهور يقولون إنه نجس. والإهاب دل الحديث: هلا أخذتم إهابها فانتبعتم به، على جواز الانتفاع به بشرط الدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ويستثنى أيضا من الميتة الحوت والجراد، فإنه يباح أكلها ويباح بيعها. الجراد ما يذكى يا إخوة، ما يذكى، ويجوز أكله ويجوز بيعه. كل ما في البحر يجوز أكل ميتته بالنص. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. الخنزير معروف وبيعه حرام وأكله حرام، والعلة في منع بيعه كذلك. قال بعض أهل العلم لكونه ليس مالا شرعا، وقال بعض أهل العلم لكونه نجسا في ذاته، وقال بعض أهل العلم لكونه لا منفعة مباحة فيه. والخنزير يحرم بيعه ويحرم بيع أجزائه، ولا يجوز لمسلم أن يبيعه حتى لنصراني. ما يجوز للمسلم أن يبيعه لمن يستحل أكله، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والمسلم محرم عليه البيع مطلقا. فلا يجوز أن يبيع ولا يجوز أن يعين الكافر على فعل محرم. والأصنام، الأصنام جمع صنم، والصنم كل ما صنع ليعبد، كل ما صنع ليعبد، سواء صنع من ذهب أو فضة أو حديد أو حجر أو شجر أو خشب، وسواء كانت له صورة أو لم تكن له صورة، كل ما صنع ليعبد. فإذا وضع مثلا على صورة إنسان ليعبد فهو صنم، إذا وضع على صورة بقرة ليعبد فهو صنم، إذا وضع على هيئة شجرة أو خصصت شجرة لتعبد فهو صنم. وبعض أهل العلم يفرق بين الصنم والوثن، ويقول الصنم ما صنع ليعبد على هيئة صورة، والوثن ما صنع ليعبد على غير هيئة الصورة مثل شجرة ونحو ذلك. وبعض العلم يفرق بين الوثن والصنم بأن الصنم ما صنع من معدن من ذهب أو فضة أو حديد، والوثن ما صنع من غير ذلك. وعلى كل حال نستطيع أن نقول إن الصنم والوثن إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا، فيطلق الصنم على معنى الوثن والوثن على معنى الصنم. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام، وذلك لكونه لا منفعة فيها بل فيها مضرة، بل فيها مضرة. فلا يجوز بيع الصنم حالة كونه صنما، لكن لو كسر الصنم حتى خرج عن كونه صنما، يعني يا إخوة لو كان الصنم مبني من حجارة فهدمت الحجارة، أو مثلا كان مصنوعا من ذهب فأذيب أو كسر حتى خرج عن كونه صنما، هل يجوز بيعه؟ قال بعض العلماء يجوز بيعه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كان صنما حرم بيعه، وإذا خرج عن كونه صنما جاز بيعه. وقال جمهور العلماء لا يجوز لعموم النص، لعموم النص. والراجح والله أعلم أنه إذا خرج عن كونه صنما بالكلية ولم تخش من ذلك من ذلك الفتنة يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به. يعني يا إخوة، شجرة كانت تعبد فكسرت حطمت صارت حطبا، هل يجوز للإنسان أن يأخذها ويحرقها يجعلها حطبا، أو يضعها في سقف البيت؟ أو أحجار كانت تعبد فكسرت وشتتت، هل يجوز للإنسان أن يأخذها ويبني بها؟ صنم كان من فضة فأذيب فسار فضة فقط، هل يجوز؟ هذه المسألة. والراجح كما قلت لكم الذي يظهر والله أعلم أنه إن خرج عن كونه صنما بالكلية ولم تخشى الفتنة، إن دفعت الفتنة، فإنه يجوز الانتفاع به ويجوز بيعه، لأن النص لم يكن عاما وإنما كان في الصنم، وقد خرج عن كونه صنما. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، أرأيت، أي ماذا ترى؟ أي أخبرنا بالحكم، أخبرنا بالحكم. أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن. السفن يا إخوة كانت تصنع من الخشب، والخشب تكون بينه فجوات، فكان الناس إذا صنعوا السفينة يأتون بالشحم ويضعونه طبقة فوق الخشب طبقة، ولذلك قال يطلى لأنها تكون طبقة فوق الخشب فتسد الفراغات التي تكون بين الخشب حتى لا يدخل الماء إلى السفينة، ومن جهة أخرى تحمي الخشب من أن يتأثر بالماء، ما نسميها اليوم بالعازل، تحمي الخشب من أن يتأثر بالماء. لكن كانوا يضعون طبقة سميكة، ولذلك قالوا يطلى بها السفن، ما قالوا يدهن، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. الجلد إذا دبغ يكون قاسيا فيصعب أن يخاط، فيضعون عليه الشحم فيلين فيخاط. كذلك الجلد مع الاستعمال يصبح قاسيا، يقولون يشنن، يشنن يصبح يعني كالعظم. مما يلان به الجلد إذا صار هكذا أن يوضع عليه الشحم، ولا سيما مع تدفئته، إذا دفي الشحم وضع عليه يلين يلين. ويستصبح بها الناس، ما معنى يستصبح بها الناس؟ يضعونها زيتا في المصابيح من أجل الإضاءة، قديما ما كان في كهرباء، كان في مصابيح فتيلة توضع في الزيت ثم تشعل بالنار وهي متشربة بالزيت تبقى مضيئة، فيستصبح بها الناس. ما معنى هذا؟ كأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإن فيها منافع، فإن فيها منافع، فالناس ينتفعون بها، أفيجوز؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. لكن ما معنى هذه الجملة؟ جمهور العلماء، أكثر العلماء قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تنتفعوا بها، هو حرام، الانتفاع بها حرام، ما يجوز هذا الانتفاع. وقال بعض العلماء وهم الشافعية: لا تبيعوها، لا يجوز بيعها، هو حرام، بيعها حرام، أما الانتفاع فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. والأرجح هو قول الأكثر أن هذا تحريم لهذا الانتفاع، وإذا حرم الانتفاع حرم البيع، وهنا قاعدة يا إخوة في التفسير سواء للقرآن أو السنة، ما يكون أعم أولى من غيره، ما يكون المعنى فيه أعم أولى من غيره. نحن إذا قلنا إنه تحريم للبيع فإنه لا يشمل الانتفاع، لكن إذا قلنا إنه تحريم للانتفاع فإنه يشمل البيع، فإنه يشمل البيع. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذاك: قاتل الله اليهود. آمين. قاتل الله اليهود، قال بعض العلماء معناها لعن الله اليهود، وقال بعض العلماء معناها أهلك الله اليهود. لما؟ إن الله حرم عليهم الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فالله حرم عليهم شحوم البقر والغنم، فماذا فعلوا؟ فأجملوها، أي فأذابوها، أو فأجملوه يعني الشحمة. إذا قلنا فأجملوها يعني الشحوم، وإذا قلنا فأجملوه يعني الشحمة، يعني أذابوه ثم باعوه، وقالوا ما بعنا الشحم، بعنا الودك، بعنا السمن، بعنا الزيت، فأكلوا ثمنه. وهذا يدل على أن التحايل في المعاملات محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان التحايل على المعاملة ذاتها أو على المتعامل. على المعاملة ذاتها كأن تسمى بغير اسمها، مثلا يسمون الرشوة إكرامية، مساعدة، إعانة، فيقولون ما فعلنا حراما، ما فعلنا الرشوة، نحن ساعدناهم، نحن أعناهم. هذه حيلة لا تغني شيئا. واليوم يسمون الربا فوائد، فوائد البنوك، هي ما هي فوائد، هي خسائر. كيف يكون فائدة في شيء قد محقه الله سبحانه وتعالى، لكن يسمونها بغير اسمها. الخمر، يقول المشروبات الكحولية، المشروبات الروحية، هذه حيل. من المعاملات المعاصرة ما يسمونه الآن البيع بالوعد بالتمليك. لما ظهر البيع الإيجار المنتهي بالتمليك وأفتى العلماء بتحريمه، وقالوا إن الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك يجوز، نقلوا الإيجار المنتهي بالتمليك وسموه فقط اسما الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. والحقيقة أكثر العقود التي أدرسها هي من الإيجار المنتهي بالتمليك، وإن كان العنوان فوق الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. هذه حيلة ما تغير من الحكم شيئا، إن لم تتغير المعاملة حقيقة لتصبح إيجارا منتهيا بالوعد بالتمليك تبقى حراما ولو سموها الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. كذلك الحيلة، حيلة البائع على المشتري، كأن مثلا يضع في الصندوق في أسفله شيئا يرفع، فيظن المشتري أن الصندوق مليء، هذه من الحيلة المحرمة وهي من كبائر الذنوب. وقد جاء عند أبي داود بإسناد صحيح في سياق الحديث: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فما حرم أكله أو حرم شربه حرم بيعه وحرم أكل ثمنه. هذه القاعدة الشرعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث على شرطنا، وهو الاختصار غير المخل الذي نستوعب فيه شرح الحديث وما قيل في الحديث مع الاختصار. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا نافعين به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا والمسلمين من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن تسلط الأعداء، ومن شرور تهورات المتهورين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.